أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. مسائل: الأولى، الماء المضاف ما، أي الشيء الذي لا يصدق عليه اسم الماء بإطلاقه مع صدقه عليه مع القيد كالمعتصر من الأجسام. المسألة الأولى يريد أن يعرف فيها الماء المطلق والماء المضاف. طبعا الفرق بين الماء المطلق والماء المضاف تعريفا، يعني الماء المطلق هو الذي يصدق عليه اسم الماء بلا أي قيد، بمجرد أن تطلقه تذكره هذا يقال له، يعني مثلا هذا ماء، بمجرد تقول هذا ماء إذن هذا مطلق. أما إذا كان يحتاج إلى قيد فالقيد على نوعين، وهذا نقطة مهمة يلتفت إليها الطلبة. تارة هذا القيد نضيفه إلى الماء بلحاظ التمييز بين المياه، فتقول ماء البحر، ماء الآبار، ماء الغدران. وتارة أخرى لا تريد أن تميز بين المياه المطلقة، تريد أن تميز بين المياه بلحاظ أن ذلك الماء مضاف إلى شيء أو بلحاظ أنه معتصر من شيء، فتقول ماء البرتقال، ماء الورد، ماء الشمام، وهكذا. إذا كان، عرفت شلون، لا يصدق على الماء بمجرد الإطلاق، لا يصدق عليه ماء بمجرد أن تطلق لفظ المضاف، بمجرد لا يصدق عليه لفظ الماء بمجرد إطلاق لفظ الماء، هذا يقال له ماء مضاف. الماء المضاف هو الذي لا يصدق عليه لفظ الماء لوحده، بل إنما يصدق عليه إذا أضفته إلى شيء. تقول ماء البرتقال، ماء الورد. لذا قال الأولى الماء المضاف ماء، أي الشيء الذي، ماء اسم موصول، الماء المضاف الذي أو هو الذي أو الشيء الذي لا يصدق عليه اسم الماء بإطلاقه، بمجرد اسم الماء تطلق عليه لا يصح. يعني البرتقال تقول له ماء؟ لا، ماء البرتقال ماء ما يصير. ماء البرتقال ماء البرتقال، تضيف إليه إلى شيء، فلا يصدق المضاف إلا بإضافته لفظ الماء إلى شيء. لذا قال لا يصدق عليه اسم الماء بإطلاقه مع صدقه عليه مع القيد والإضافة كالمعتصر من الأجسام. شنو المعتصر؟ اعتصرت لك ماء من برتقالة، تقول ماء البرتقال، أصير البرتقال. عرف؟ والممتزج بها مزجا يسلبه الإطلاق. أحيانا ما تعتصره من الأجسام ولكن أيضا يقال له ماء مضاف، كأن تضيف إلى الماء المطلق تضيف إليه صلصلا، طماطا، فيعبر عنه مرق، ماء المرق أو مرق. ماء تقول له ما يصح، هذا مو ماء، تقول ماء المرق. عرفت؟ كالأمراق، دون الممتزج على وجه لا يسلبه الاسم وإن تغير لونه، كالممتزج بالتراب أو طعمه كالممتزج بالملح وإن أضيف إليهما. رجاء التفات. أحيانا تضيف شيئا إلى الماء المطلق ولكن لا يصلبه الإطلاق، أيضا تقول له ماء، تضيف إلى ذلك الماء تراب ولكن لا يتغير، تراب تراب، سرعان ما ينزل ذلك التراب إلى أسفل الماء. يسلب إطلاق الماء؟ لا، تقول ماء، هذا ماء، من دون أن تضيف إليه شيء. تقول هذا ماء تراب، لا ما يصير، بل تقول له هذا ماء. واضح؟ إذن هذا الامتزاج لا يسلب الإطلاق. إذا الامتزاج لا يسلب الإطلاق هذا يقال له ماء مطلق. ها كل يقول إذا قال لاحظ دون الممتزج على وجه لا يسلبه الاسم، وحتى وإن تغير لونه كالممتزج بالتراب يتغير لونه، لكن لا يقال له أنه ليس ماء، هو ماء. بعد أو يتغير طعمه كالممتزج بالملح، ولكن لا تقول له ماء، بل تقول له ماء حتى لو تغير طعمه، فيه ملح ممتزج بملح، لكن لا يسلب إطلاق الماء عنه. واضح؟ وإن أضيف إليهما، شنو أضيف إليهما؟ يعني حتى لو أضيف الماء إلى شنه الملح أو التراب، ولكن يبقى لفظ الماء يطلق عليهما على الصورتين يعني. وهو أي الماء المضاف طاهر في نفسه بحسب الأصل، يعني الأصل في الأشياء الطاهرة، كل شيء لك طاهر حتى جميع الموجودات طاهرة إلا ما دل عليه الدليل. ها وهو أي الماء المضاف طاهر في ذاته بحسب الأصل غير مطهر لغيره مطلقا، غير مطهر لغيره مطلقا يعني شنو؟ يعني لا يرفع حدثا ولا خبثا. في قبال الشيخ الصدوق قال لا يرفع حدثا لا يرفع خبثا، ولكن ما الورد بخصوصه يرفع حدثا، يرفع تقدر تغتسل به وتقدر تتوضأ به، لا يرفع خبثا ولكن يرفع حدثا. كل الماء المضاف يرفع حدثا؟ لا، فرد واحد من الماء المضاف وهو الماء الورد يرفع حدثا، يمكن أن تغتسل به ويمكن أن تتوضأ به. لذا قال وهو أي الماء المضاف طاهر في ذاته بحسب الأصل غير مطهر لغيره مطلقا من حدث الأصغر والأكبر ولا خبث اختيارا واضطرارا، ما يفارق مطلقا، لا يطهر الخبث ولا يطهر من الحدث على القول الأصح. ليش قال على القول الأصح؟ قال ومقابله يعني وفي مقابل هذا القول الأصح قول الصدوق قدس الله نفسه الزاكية بجواز الوضوء وغسل الجنابة بخصوص غسل الجنابة. يبدو العبارة هنا غسل الجنابة، أنا ما أدري هل فقط غسل الجنابة عند الشيخ الصدوق يرفع ماء الورد، لأن بعض النقلات التي تنقل عنه بعض العلماء ينقل عنه أن الشيخ الصدوق يقول يرفع الحدث فيمكن أن تتوضأ به ويمكن أن تغتسل به. كلام هؤلاء الذين ينقلون عن الشيخ الصدوق كلام مطلق مو فقط غسل الجنابة، لكن أنا ألاحظ أن الشارح ايش يقول ومقابله قول الصدوق بجواز الوضوء وغسل الجنابة. التفتوا هذا بماء الورد، إذا مو كل ماء مضاف يرفع الحدث، فقط فرد من الماء المضاف وهو ماء الورد استنادا إلى رواية مردودة. عرفت شلون؟ محمد بن يعقوب شيخ الكليني عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي الحسن عليه السلام. عن أبي الحسن من هذا أبي الحسن؟ الإمام الرضا يبدو. قال قلت له الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به، والرواية اغتسل قالت ما قالت يغتسل غسل الجنابة، يغتسل. ولا تقول لي والله هذا ينصرف إلى غسل الجنابة بخصوصه، شهادة لا تقول ينصرف إلى غسل الجنابة بخصوصه، لا مطلق يغتسل بماء يغتسل غسل الجنابة، يغتسل غسل الجمعة، يغتسل عرفت، يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة. قال لا بأس بذلك. طيب طبعا هذا خبر شاذ لم يعمل به العلماء سواء الشيخ الصدوق، هو الرواية مردودة لأن الإجماع على خلافها، هذا أولا. وسهل بن زياد الشيخ ضعفه الشيخ الطوسي، وهذا محمد بن عيسى مو بالأشعري القمي، هذا محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين اللي يقول اللي العلامة يشير إلى أن العلماء مختلفين في حقه لأنه ممدوح أو غير ممدوح، ملتفت انت الآن؟ فيقول لك استنادا إلى رواية مردودة وبعد وقول المرتضى، شنو هو قول المرتضى؟ هذا عطف على ما تقدم ومقابله، يعني وفي مقابل القول المشهور يوجد قولان، قول للشيخ الصدوق وقول للمرتضى. المرتضى شو يقول؟ يقول يرفع الحدث مطلقا، لا يرفع خبث ولكن يرفع الحدث مطلقا. عرفت شلون؟ بلي دقيقة برفعه مطلقا الخبث، برفعه مطلقا الخبث، اشتباه من عندي، برفعه مطلقا لما التفت لكلمة الخبث، اي يقول برفعه مطلقا، العتب على النظر مثل ما يقولون. وقول المرتضى برفعه مطلقا عن الخبث، زين يعني الحدث يرفعه ولا ما يرفعه؟ ما يرفعه، هذا كلام ظاهر مطلقا. الخبث يعني شنو؟ اي اما الحدث لا يرفعه، بينما الشيخ الصديق يقول يرفع الحدث لكن شنو؟ ما الوارد يرفع الحدث. وينجس المضاف وان كثر، احنا وان كثر ما يخالف، لكن لنفرض انه سيل من البرتقال في المصنع وتنجس طرف منه، نقطة وقعت في نجاسة، نقول المضاف يتنجس بمجرد الملاقاة، يعني ذي كله يروح فدرة ما يستفاد منه يعني. يقول ايه، لكن بعض المعاصرين رأيناهم يقول لا، هذا الروايات غير منصرفة إلى هذا النوع من الإطلاق، يعني لما يقول مضاف ينجس بمجرد الملاقات يعني حتى لو كان سير في مصنع يمشي 3 كيلو 4 كيلو من عصير البرتقال يوزع في العالم، هذا بمجرد أن تحصل فيه نجاسة دم من واحد يعمل مناته كلها تنجس، هذا غير عقلائي أبدا. وإذا حكم العقل بأنه غير معقول وغير متصور لا تجي تستدل لي بالرواية، هذا الاستثناء من العقل استثناء قطعي دليل عقلي، بينما أنت تستدل برواية أقصى ما تفيد الظن، فهذا حكم العقل يقيد تلك الرواية. ليش؟ لأنه غير معقول. أنت لو تقول لي شيء معقول أقولك ما يخالف، أنا لا يمكن أن أتجاوز النص، لا يجوز الاجتهاد في مقابل النص، لكن ما دام العقل يقولك مو معقول كل هذا نجس، شو الكلام هذا كله نجس له، هذا بعد ما يمكن تتمسك بالرواية. ملتفت انت ايش قاعد اقول؟ على اي حال، وينجس المضاف وان كثر بالاتصال بالنجس اجماعا، وطهره شلون طهر؟ قال وطهره اذا صار ماء مطلقا مع اتصاله بالكثير المطلق لا مطلقا على القول الاصح. رجع للكفاية. المشهور قالوا في مقام بيان تطهير الماء المضاف، قالوا أنه يطهر إذا تحقق أمران، اتصال كثير به، والمقصود بالكثير ما زاد عن الكر، والماء الجاري. واضح الآن؟ اتصال الكثير به، وأنه يمتزج الكثير به بحيث ينقلب الوصف من وصف الإضافة إلى وصف الإطلاق. إذا تحقق هذان الشرطان طهر الماء المضاف. في مقابل هذا أكو كلام للشيخ الطوسي في المبسوط، قال أنا الشيخ الطوسي بتسمعون حكاياتي، أنا أحكي هالشكل، أقول إذا اتصل به الماء الكثير، غلب عليه الماء الكثير وزال وصفه المتعلق به كوصف البرتقالية والدهنية والدبسية، حتى وإن بقى وصف الإضافة فإنه يطهر. بيان ذلك لو أتينا بدبس، هذا الثمرة بين القول المشهور وقول الشيخ الطوسي، هذا الثمرة، هذا اللمعة وتفصيلات اللمعة. لو أتينا الثمرة تظهر بين القولين، هذا بهذا المثال، لو أتينا بدبس هذا مضاف متنجس معتصم الأجسام، الدبس مضاف معتصم الأجسام، هذا شنو؟ متنجس، كيف نطهره؟ يقول المشهور لابد أن يرتفع وصف الدبسي بتاتا، وبعد وأن يتصل به الماء الكثير، وبعد وأن يرتفع وصف الإضافة، حينئذ يطهر. بينما الشيخ الطوسي يقول لا، إذا اتصل به الماء الكثير هذا واحد، وزال عنه وصف الدبسي هاي اثنين، فإنه يطهر وإن بقى وصف الإضافة عليه. وضح؟ وضح جدا. طيب هذا قولان، أكو قول ثالث؟ قال إيه أكو قول ثالث، أكو قول ثالث. ذا شي يقول؟ يقول ذا بمجرد أن يتصل به الماء الكثير يطهر وإن بقى الوصف الدبسية، وإن بقت وبقى وصف الإضافة أنه مضاف، يعني ما زال الاسم عليه أنه مضاف، مع ذلك يطهر. نطبق. وطهره طهر الماء المضاف إذا صار ماء مطلقا، هذا رأي المشهور، إذا صار ماء مطلقا، هذا الشرط الأول، مع اتصاله بالكثير المطلق، لا مطلقا، مو مجرد اتصال أي ماء حتى لو كان المتصل به قليل، لا، بالكثير المطلق، لا مطلقا على القول الأصح. ايش مقابل هذا القول الأصح اللي هو قول المشهور؟ ايش مقابله؟ قال ومقابله طهره بأغلبية الكثير المطلق عليه وزوال أوصافي وصف البرتقالية والدبسية، هذا يزول، يعني حتى لو بقى الاسم عليه أنه مضاف قال بيخالف. هذا منه رأيه، رأي الشيخ الطوسي في المبسوط. اتلقى القول الثالث، اتلقى القول الثالث وطهره، هذا منه لزال القول الثالث العلامة. أنا شفت بعض العلماء في أثناء المراجعة ينسبون إلى العلامة، أنا ما راجعت كتاب العلامة ولكن الشروح تنسبه إلى العلامة. ها، وطهره بمطلق الاتصال به وإن بقي الاسم أنه مضاف، وإن بقيت أوصافه أنه برتقال، أنه دبسون. هذا رأي العلامة، هذا القول الثالث. الآن يجي الشيخ الشهيد الثاني قدس الله تربته الزاكية الشارح، يقول ايش قاعدين تحجون انت ويا القول الثاني والقول الثالث، ايش قاعدين تحجون؟ كلامكم مو صحيح، كلامكم مو صحيح، اذ ما دام ان وصف الاضافة لم يرتفع، هذا يعني ان الماء الكثير المطهر لم يصل الى جميع اجزاء المتنجس، فيبقى بعض اجزاء المتنجس نجسا، والحال انه مضاف فهو نجس. واضح ولا مو واضح؟ لذا قال ويدفعهما، القول الثاني والثالث، مع أصالة بقاء، لأن شككنا احنا هل طهر بهذه العملية بالطريقة الثانية والطريقة الثالثة؟ الأصل نستصحب شنو؟ عدم الطهارة. ويدفعهما مع أصالة بقاء النجاسة، يعني استصحب بقاء النجاسة، شو يدفعهما؟ أن المطهر لغير الماء بمطهر جهل، بمطهر برتقال، أن المطهر لغير الماء شرطه وصول الماء إلى كل جزء من النجس، وما دام مضافا لا يتصور وصول الماء إلى جميع أجزائه النجسة، فإذا فلا يطهر، وإلا لما بقي ذلك، وإلا يعني شنو؟ وإلا لو وصل الكثير إلى كل جزء من المتنجس لم يبقى مضافا فكان طاهرا. وإلا لما بقي ذلك، وسيأتي له تحقيق آخر في باب الأطعمة، مطلب جديد. والسؤر اي شو اللي فيه السؤر؟ قال وهو الماء القليل الذي باشره جسم حيوان، الماء القليل الذي باشره جسم حيوان، باشره جسم حيوان، مو باشره فم حيوان، باشره جسم حيوان. والسؤر وهو الماء القليل الذي باشره جسم حيوان تابع للحيوان الذي باشره في الطهارة والنجاسة والكراهة، فإن كان الحيوان الذي باشره طاهر كان السؤر طاهرة، وإن كان الحيوان الذي باشره نجسا كالكلب والكافر يكون ماء السؤر، هذا الماء القليل الذي باشره نجسا. ها وبعد والكراهة، يعني شنو الكراهة؟ يعني لو باشره جسم حيوان مكروه أكله مثل شنه الفرس والحمار، ها يكون ذلك السؤر مكروها. واضح المطلب؟ ها ويكره سؤر الجلال. أجيب جلال، جلال تعني ايش معنى جلال؟ جلال يعني ذلك الحيوان الذي يتغذى على عذرة الانسان بالخصوص، وينبت لحمه ويشتد عظمه على ذلك على تلك العذرة عذرة الانسان. هذا حرام اللحم، هذا حرام اللحم، مع أنه حرام اللحم لكن إيه يقول لك ترى ما يصير نجس عين بعد مثل الكلب، فإذا كان ما يصير نجس عين يبقى أنه السؤر هذا مكروه. واضح الآن؟ ويكره سؤر الجلال. ولا تنسى ها أحب أقول لك ترى هذا صحيح حرام اللحم، وفضلاته شنه؟ فضلاته نجسه، وفضلاته نجسه، لكن قال السؤر تدري ايش معنى فضلات نجس؟ ايش معنى لما اقول فضلات؟ تدري ايش معنى فضلات؟ بس مدفوعاته ورطباتها مش له ما يسمونها فضلات. انا وقعت بعد انا ما حققت في الموضوع، بتراجعون راجعوا في مجال للمراجعه، انا باجي في بالي الا الان ذا الكلام. واضح؟ بس تنبيه يعني كل الطلاب. واضح؟ شاهد انه يكره سؤر الجلال وهو المغتذي بعذرة الإنسان محضا إلى أن ينبت عليها لحمه ويشتد عظمه، ويشتد عظمه بعد واشتد شنو ذي ينبت ويشتد. طيب أو سمي في العرف جلالا قبل أن يستبرأ، طبعا في العرف يسمى جلالا، جلالا من باب سمي العرف لأنه يأكل عذرة الإنسان بالخصوص أو أي عذرة، يبدو أو يسمى في العرف جلالا كما نشاء التسمية في العرف شنه أنه يأكل عذرة الإنسان. أي أو سمي في العرف جلالا قبل أن يستبرأ بما يزيل الجلل، أما إذا استبرئ بما يزيل الجلل صار طاهر والسؤر ما يصير بعد مكروه، يصير طاهر. واضح؟ أي بلا كراهة. ويكره سؤر الجلال وبعد 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 وآكل الجيف، يعني وسؤر آكل الجيف مثل سباع الطيور النسق والصقر والشاهين، هذه أكل الجيف. وآكل الجيف مع الخلو، أي خلو موضع الملاقات للماء، وإلا إذا كان لا يخلو موضع الملاقات من النجس فباشر بدنه الماء هذا بعد ينجس. لماذا؟ لأن المفروض أن بدن هذا الحيوان شنو متنجس، فإذا وصل إلى ذلك الماء القليل تنجس. واضح الفكرة؟ وآكل يعني وسؤر آكل الجيف مع الخلو، أي خلو موضع الملاقات للماء عن النجاسة. وبعد يكره ويكره سؤر الحائض، ويكره سؤر الحائض المتهمة، متهمة بشنو؟ بعدم التنزه عن النجاسة. هو كثير بعض النساء شنون ما يهتمون لا صلاة لا ديانة، مسلمة تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومو كافرة، وإذا كافرة صار نجاستين كالكلب، ولكن شنو لا نفرض أنها مسلمة تصلي، يعني مثلا شنو تصلي تصوم أو لا تصلي تصوم لكنها مسلمة، لكن ما تهتم، ما تهتم بأحكام الشريعة في قضية الطهارة والنجاسة، ما تتحفظ، ما تلبس حضانة، تجعل الدماء تسيل. هذا شنو؟ في نساء هالشكل؟ ايه في نساء اللي غير المسلم ايش اسمه اللي يعيشون في بعض هالبلدان الغربية عندهم حركات غير حركات. اذا هي ما تكون متدينة تولد تدقسها، وبعضهم طبيعته نظيف حتى لو يلتزم بالشرعيات ما يصلي ولا يسمع، طبيعته نظيف. واضح الفكرة؟ الخلاصة اذا كانت متهمة يكون مكروه سؤرها. والحق بها المصنف بها بشنه؟ بالحائض المتهمة اللي ما تتنزع عن النجاسة. والحق بها المصنف في البيان كل متهم بها فإن سؤره مكروه وهو حسن. هو شو المناع؟ الابتعاد عن النجاسة. وإذا ذاك حتى ذاك الرجل شبيه زي بس الحائض يعني لأنه مرأة ضعيف، لا يقول لك حتى الرجل شاكو به يعني متين، يعني القول متين لأن محفوظ المناط من باب تنقيح المناط، لأن الشارع معروف المقصد حقه مقصده الحفاظ على الطهارات، كل سان طاهر نظيف. وبعد مكروه وسؤر البغل والحمار وهما داخلا في تبعيته للحيوان في الكراهية. اي لأنه شنه الحيوان يكره أكله البغل والحمار، وإنما خصهما لتأكد الكراهة فيهم. ولا حتى الفرس، الفرس هم مكروه أكله. وفي الروايات لما تراجع ليه لماذا يكره أكل البغال والحمير والفرس الخيول يعني؟ ليش؟ لأن الله تبارك وتعالى خلقهما حتى يستفيد منهم نسل الركوب والحمل. إذا الناس قامت تأكلهم شيش من اللي يشيل الأمتعة؟ واضح الفكرة؟ الكابرس نزل اليوم وألف السنين اللي راحت وكان ما حصل كابرس، ما حصل الأخرينك، وش تسوي يعني؟ زين وإنما خصهم لتأكد الكرافي. وطبعا ذكرهم وهو مفروض ما يجيبهم بحسب الأدبيات التأليف، ما في ذلك. وليش ذكرهم سابقا؟ ايش قال هو؟ قال في الطهارة والنجاسة، ذاك في الطهارة والنجاسة والكراهة، ذاك اذا يشمل هذا الموضوع شرحناه احنا، لكن ذكرهم لتأكد الكراهة فيهما. ها من هذا الباب يخصهم بالذكر، وإلا حتى هذا شنو اي حتى الفرس بس مو متأكد الكراهة فيه، مكروه لكن مو متأكد الكراهة فيه. لعله من باب ان الفرس انظف من الحمار والباغل. طيب لكي تأكل كراهم فيهما. ولعل الناس يهتمون بعد بالفرس كلا يسبحونه يغسلونه يجخشخونه أراف يعني من هالباب لعله. على اي حال بعد شكره ويكره سؤر الفأرة والحية وكل ما يؤكل لحمه إلا الهر.
ما لا يؤكل
عندك ما لا يؤكل يعدل يعقول صحيح. وكل ما لا يؤكل لحمه إلا الهر، إلا الهر السنور يعني، عرفت شلون؟ الهر وردت عليه رواية مثلا عندنا، خلنا نذكر التبرك خبر أبي الصباح الكناني كان علي عليه السلام يقول لا تدع فضل السنور إلا أن يتوضأ منه إنما هي سبع. وعندنا أنه خبر معاوية بن عمار في الهرة أنها من أهل البيت ويتوضأ من سؤرها. بل على كل حال في مجموعة من الروايات تستثني شنو؟ الهر. يعني كل ما لا يؤكل لحمه مكروه سؤره إلا إذا كان نجسين. كل ما لا يؤكل لحمه مكروه سؤره إلا إذا كان نجس العين فإنه يحرم سؤره. واضح؟
ما.
إلا الهر فإن الهر وإن كان يحرم أكله لكنه لا يكره بل يستحب سؤره. طبعا الاستحباب ممكن أن احنا نحكي وياها لكن الكراهة مرتفعة. أي ويكره بعد شنه سؤر ولد الزنا قبل بلوغه أو بعده مع إظهار الإسلام أما إذا بلغ وأظهر الكفر فنجس العين ويكون سؤره حراما. الثانية يأتي الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم.